ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائشة الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المستمعين وأخواتي المستمعات في برنامجكم ومضة إيمانية. وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة مع فضيلة الدكتور عبدالله الشريكة وفقه الله حول آداب المساجد وأحكامها، وقد بيّن فضيلته في اللقاءات السابقة بعضا من آداب هذه المساجد، فذكر أن العبد ينبغي أن يذهب إلى بيت الله عز وجل متوضئا متطهرا، وذكرنا ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب الكثير من الرب تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر وفقه الله أن العبد يذهب بكامل زينته، فالله سبحانه وتعالى قد أوصى في محكم التنزيل فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونوه حفظه الله إلى بعض الأخطاء والمخالفات التي يقع فيها بعض المصلين، ومن تلك الأخطاء الروائح الكريهة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إن أكل من هذه الشجرة، أقصد الثوم أو البصل، أن يقرب المصلى لما في ذلك من إيذاء لبني آدم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا نوه حفظه الله إلى بعض المخالفات ممن يدخل المسجد ولا يصلي تحية المسجد، وكذلك ما أعقبها من آداب وملاحظات. واليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل الحديث حول أحكام المساجد. ويسرنا أعزائي المستمعين ويا أخواتي المستمعات أن تشاركونا في هذه الحلقة، ونستقبل ونسعد باستفساراتكم وأسئلتكم في برنامجكم ومضة إيمانية عبر هواتف البرنامج، وهي 2242 1900 و2242 1960. سأعيد الأرقام: 2242 1700 و2242 1960. للمرة الثالثة إخواني وأعزائي: 2242 1700 2242 1900 6-0. لا يخفى عليكم أعزائي المستمعين بأن الشارع الحكيم قد أوصى بتنظيف المساجد والاهتمام بها والعناية بها، وقد ورد في ذلك أحاديث مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الدكتور أبو عبد الرحمن إن شاء الله سينبه على ذلك. وحتى قال النووي رحمه الله: يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه. لعلنا نتكلم بإذن الله عن أول حكم من هذه الأحكام، وهو تنظيف المساجد وتطييبها. حياك الله فضيلة الدكتور أبو عبد الرحمن، دكتور عبد الله الشريكة، في برنامجك ومضة إيمانية، ويسرنا أن تتكلم حول هذه الأحكام وأن تنفعنا بهذه الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم.
الله يحييك أخي الكريم الشيخ حسين،
الله
ويحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج ومضة إيمانية الذي يأتي مساء كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 ليلا. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع.
اللهم آمين.
قبل أن أبدأ أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأكرر الترحاب مرة أخرى بجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأذكر نفسي وإياهم بأهمية أمر المساجد والعناية بها. ولهذا نتمنى منهم أن لا يستكثروا علينا تكرار الكلام في ما يتعلق ببيوت الله تعالى من أحكام وآداب وبيان ذلك على التفصيل عبر الحلقات التي سلفت، وربما عبر حلقات ستأتي، لأن شأن المساجد عظيم. والحقيقة المتتبع لوسائل الإعلام والبرامج الإعلامية يجد ندرة في طرح مثل هذه المواضيع المتعلقة بالمساجد. والمؤمن بحاجة للتذكير بمثل هذه الأحكام والآداب بين الفينة والأخرى. لا يكفي أن تطرح مرة واحدة في وسيلة من وسائل الإعلام ثم نظن أن هذه المرة كافية في بيان أحكام وآداب المساجد، فإن هذا مما لا يستقيم، والله المستعان.
الله المستعان.
فيما تفضلت بطرحه في قضية العناية بالمساجد من جهة التنظيف والتطييب والصيانة، هذا قد جاء الأمر النبوي به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام، عفوا،
قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد. ومعنى قولها بناء المساجد في الدور، قال سفيان، يعني في القبائل، الأماكن تنزل فيها القبائل. وقولها رضي الله عنها وأرضاها وأن تنظف وتطيب، هذا اشتمل على أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمساجد، وهو الأمر الأول تنظيف هذه المساجد والعناية بها من جهة النظافة، ومنع كل ما من شأنه تلويث هذه المساجد أو إدخال القاذورات أو النجاسات إليها، والأمر الثاني وأن تطيب. وسمرة رضي الله عنه أرضاه كتب إلى ابنه فقال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وهذا الحديث، يعني من كلام سمرة رضي الله عنه، تضمن ما تضمنه كلام عائشة قبل قليل رضي الله عنها وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كذلك أوامر خاصة بتطهير المساجد، بل وجاءت أحاديث فيها التحذير وبيان أن تلويث المساجد أنه يرعاك الله مما يعتبر من الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة.
الله أكبر.
وكفارتها دفنه، البصاق أو البزاق أكرمكم الله هو الإدفان.
نعم.
ولذلك في لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد ولا تدفن. والنخاعة نوع من البزاق المعروف. والإمام النووي رحمه الله يقول: هذا ظاهر أن هذا القبح أو الذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها، ولا يزيلها بدفن أو حك أو نحوه.
الله أكبر، يعني الكل يلزمه أن يزيلها.
نعم،
ليس
كل من
فقط
يراها
صاحبها.
نعم، كل من يرى مثل هذه الأشياء في المسجد. نعم، عليه أن يجتهد في إزالتها أو يبلغ الملاحظ. يعني عندنا في الكويت أبا علي لا يهو من يسمع، الحقيقة في عناية كبيرة في المساجد. نعم، في تقصير، هذا لا أحد ينكره، لكن بالجملة العناية في المساجد في الكويت يعني لها شأن يندر وجوده في الدول الأخرى.
اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله.
نعم، كل مسجد على الأقل فيه ملاحظ، يعني فيه فراش، فيه عامل يختص ويوكل إليه تنظيف المسجد.
فلو أن يعني مصليا رأى في المسجد أذن، ينبغي عليه أقل الأحوال أن يبلغ هذا العامل.
نعم. نعم، وإذا لم يكن العامل متجاوبا معه، بالإمكان أن يخبر إمام المسجد، لأن الإمام المسجد في الكويت هو المسؤول المباشر والأول عن المسجد، يعني هو الذي يتحمل مسؤولية ابتداء في أي خلل يقع في المسجد.
نعم.
الشيء بالشيء يذكر، يعني ينبغي أن تبعد عن المساجد كل ما يكون يعني باعثا للروائح الكريهة.
نعم.
وذلك في الحديث الذي تفضلت بذكره قبل قليل، يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا.
نعم.
أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي لفظ لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الخليفة الراشد خطب في الناس في آخر حياته، وقال في خطبته: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين.
نعم.
هذا البصل والثوم.
نعم.
لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج، فمن أكلهما فليمتهما طبخا.
نعم.
هذا بالجملة فيه إشارة إلى إبعاد المساجد عن كل ما من شأنه أن يلوث رائحة المسجد ويفسدها على المصلين.
جميل.
هذا ما يتعلق بمسألة يعني تطهير وتطيب المساجد. حتى ترى عندنا يعني الحمد لله، توفر الجهات الرسمية يعني عدة أنواع من العطور.
نعم.
وغيرها من أشياء، والناس كذلك المصلون في مساجد كثيرة تجدهم يتكفلون بإحضار يعني أطايب البخور.
نعم.
ويبخرون المسجد وكذا،
وهذا مشاهد يعني الحمد لله.
الحمد لله هذا فضل من الله، عسى ربي. نعم. لا يحرمهم الأجر على هذه الأعمال العظيمة والجليلة، شكر الله له.
اللهم آمين. سأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ. هذا أول حكم تكلمنا عنه من أحكام المساجد شيخنا، وما تفضلت بذكره حول تطهير. نعم. المساجد وتطيبها وتنظيفها.
نعم.
ولعلنا نريد أن نسلط الضوء على قضية مهمة إذا أذنت لنا دكتورنا أبو عبد الرحمن.
نعم، تفضل.
الله يحفظك. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
نعم.
قال: الاتخاذ يرجع إلى ثلاثة معاني عند. نعم. أهل العلم: الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها.
نعم.
والثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. والثالث بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها.
نعم.
هذه مسألة مهمة دكتورنا، ودنا يعني بصراحة أن نسلط الضوء عليها ونعرف كل حكم على حدة من هذه المسائل.
نعم. أولا هذا الكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني وكتاب طيب، والكتاب ليس فيه إلا جمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بهذه المسألة، ودعم ذلك بفهم العلماء لهذه الأحاديث. أسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، والشيخ الألباني وغيره ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون ويجتهدون، نسأل الله أن يثقل موازينه.
اللهم آمين.
مسألة اتخاذ القبور مساجد دلت الأدلة الشرعية على تحريمها، بل على أنها من كبائر الذنوب.
نعم مستعان.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لعن فاعل ذلك.
نعم.
ففي حديث أبي هريرة عند الشيخين يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
ونلاحظ هنا أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا اللعن وإن كان متوجها لليهود والنصارى لكن يشمل هذا الحكم كل من فعل مثل فعلهم.
نعم.
وهنا لعنوا لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
العلة يعني اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد،
ورح نأتي إلى يعني مفهوم اتخاذ القبر مسجد، لكن أريد أن أدخل إلى نقطة هامة. إذا كان هذا اللعن منصبا على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بمن اتخذ قبور من دون الأنبياء مساجد؟ لا شك أنه يصيبه ذلك إلا أن يشاء الله
سبحانه.
وفي حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني لما جاءه الاحتضار عليه الصلاة والسلام، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، يعني هذا الكلام قبيل وفاته صلى الله عليه
وسلم،
يقول فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
الله أكبر.
يعني هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى في هذه الحال، يعني قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الاحتضار، ومع ذلك تكلم بهذا الكلام العظيم.
نعم.
وصدر منه هذا اللعن الخطير.
كأن دكتورنا
نعم. عظم شأن المسألة،
عظم هذا الأمر خطيرة. هو التحذير لهذه الأمة من أن تصنع مثل صنع هذا.
ابن عباس قال يحذر ما صنع.
يحذر.
ليش لعنهم؟ يحذر من صنيعهم. وعن جندب رضي الله عنه قال، جندب يفصل زيادة، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يتوفاه الله بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
الله أكبر.
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الآن الشاهد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا جاء النهي الصريح، فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم.
وعن عائشة وأم حبيبة، وعن عائشة رضي الله عنها تحكي أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن أجمعين ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، كنيسة فيها تصاوير. طبعا كنائس الكاثوليك والأرثوذكس فيها تصاوير.
نعم.
أما البروتستانت فكنائسهم ليس فيها تصاوير. ما نريد ندخل في تفاصيل في مثل هذه المسألة، لكن والحبشة الكنيسة الحبشية الغالبية هناك على مذهب الكاثوليك، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. من هذا المعنى الدقيق لاتخاذ القبور مساجد.
الله أكبر.
إذا مات الرجل الصالح سواء كان من الأنبياء أو الصالحين،
نعم،
يبنون على قبره مسجدا.
نعم.
يقول: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. متفق. أمر خطير يا أخي.
أولئك شرار الخلق.
نعم. أولئك ليش؟ لأنهم فعلوا هذا الفعل. والحقيقة أن هذا الفعل يعني وسيلة للغلو في هؤلاء، وربما كان وسيلة لعبادتهم، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن قوم نوح وكيف دخل فيهم الشرك كما في صحيح الإمام البخاري.
نعم.
ننطلق الآن إلى مسألة اتخاذ القبور مساجد. من صور اتخاذ القبور مساجد أن يسجد على القبر، أن يصلى عليه، كما جاء في كلام الشيخ الألباني. تعيد.
نعم. قال أنه ينصرف إلى ثلاثة معاني.
نعم.
المعنى الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها.
نعم. هذا. نعم. الذي ذكرته لك. نعم.
والثاني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء.
هذا المعنى الثاني، أن يسجد للقبر.
نعم.
بعض الناس يجعله بينه وبين القبلة ويصلي تعمدا، وهذا فيه خلل. والثالث،
والثالث حفظك الله أبو عبد الرحمن، بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. نعم.
هذا كما جاء في حديث عائشة عن أم حبيبة وأم سلمة، وما وقول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
يعني إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره
مسجدا،
مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. هذا ما يتعلق ب، طبعا العلماء لهم كلام في بطلان الصلاة في المسجد الذي بني على قبر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولعن فاعله، ما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كانت الصلاة يعني لا تصح في مسجد الضرار، ها؟
نعم.
ونهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام وعن الصلاة في مسجد الضرار، فكذلك المساجد التي لعن أصحابها فترك الصلاة فيها كذلك يكون واجبا. فلذلك جمع من أهل العلم رأى أن الصلاة لا تصح في مثل هذا المكان.
وإذا كان نعم
يشرع له شيخ حسين،
نعم الله يحفظك،
أن يسمع يشرع له، بل يجب عليه أن لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة،
نعم،
سأله عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان يعبد؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك.
نعم.
هذا ما يدل هذا الحديث على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم لنهاه عن الوفاء
بالنذر،
وكذلك لو كان فيها صنم أو وثن من أوثانهم لنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم. جميل. لا. الله ينفع بك. طيب شيخنا صلى الله يحفظك، إذا كان المسجد فيه قبر فما حكم الصلاة فيه؟
نعم. الصحيح أنها لا تجوز ولا تصح.
نعم.
والعلماء لهم كلام رحمهم الله عن يعني هل يجب ويلزم هدم مثل هذا المسجد أم لا. فقالوا بارك الله فيكم من يسمع،
الله يبارك فيك،
إذا كان القبر سابقا للمسجد،
نعم،
يعني أن هذا المسجد بني على القبر أصلا،
نعم،
فإنه في هذه الحال يجب أن يهدم هذا المسجد.
المسجد هو الذي يهدم.
نعم. أما إذا كان المسجد سابقا للقبر ثم دفن
فيه شخص ما،
نعم، في بعد بناء المسجد، ففي هذه الحال ينبش هذا القبر ويخرج طبعا باحترام، ويدفن في مكان آخر ويبقى المسجد كما هو.
نعم جميل، الله ينفع بك.
آمين.
دكتورنا، أيضا هناك البعض يورد شبهة ويقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف يصلى في هذا المسجد؟ نعم. مع أن فيه قبرا، فنريد أن نزيل هذه الشبهة عن المستمع الكريم.
الأمر سهل، يعني هذا الأخ عليه أن يذهب ويتأمل جيدا.
نعم.
ليكتشف أن هذا القبر ليس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته
والسلام.
عليه الصلاة والسلام، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا بالمسجد، يعني جدار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدار المسجد واحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج لعائشة رأسه من المسجد حتى ترجله.
نعم.
وهو معتكف وهي في حال الحيض، ويدلك أن حتى يعني الدريشة الشباك كان يطل على المسجد.
نعم.
فبعد ذلك يعني سعى وليد بن عبد الملك وغيره في إدخال البيت في المسجد، فأنكره عليه العلماء منهم الحسن وغيره.
نعم.
ثم الآن يعني أدخل البيت، لكن الحقيقة أن المسجد لا زال خارجا.
نعم.
الآن أخوي حسين، يعني بعض المرافق في المساجد لا تعتبر من المسجد وإن كانت ملاصقة بالمسجد.
نعم.
يعني مثلا هل دورات المياه اللي تكون داخل المسجد، ها؟
نعم.
على النظام القديم في الكويت، الحين يمكن جزاهم الله خير كل دورات المياه خرجوها برا.
نعم.
لكن النظام القديم هل نقول أن هذه دورات هذه المياه في المسجد؟ لا.
لا طبعا.
وذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جدا في أنه ليس في المسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله فاستجاب رب العالمين دعاه وأحاطه بثلاثة الجدران.
الله أكبر.
ولذلك حتى استقبال القبر يعني فيه صعوبة، لله الحمد.
الحمد لله.
وصحيح أنه ليس في المسجد، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم.
أسأل الله ينفع بكم فضيلة الدكتور. دكتورنا، أيضا من الأحكام، أو قبل أن نطرق الحكم الثالث ودي أعيد الأرقام لذا.
نعم.
أحب المستمعون أن يتصلون فينا ويشاركونا. الأرقام هي 2242-1700 و2242-1960. أعيد المرة الثانية 2242-1700 و2242-1960. نسعد بمشاركتكم في برنامجكم ومضة إيمانية. دكتورنا، من الأحكام التي أيضا نريد أن نسلط الضوء عليها والتي اختلف الفقهاء فيها وتباينت فيها أقوالهم، دخول غير المسلمين للمساجد.
نعم.
فنريد القول الراجح في هذه المسألة، وفقك الله دكتورنا الحبيب.
آمين. الحقيقة شيخ حسين، أنت فتحت لي بابا هاما للتنبيه على قضية معينة، وهي أن فقهاء الإسلام رحمهم الله ربما اختلفوا في بعض الأحكام الشرعية.
نعم.
واختلافهم لم يكن نابعا عن هوى والعياذ بالله أبدا، ولكن هذا الاختلاف بحسب اختلاف أفهامهم للأدلة الشرعية.
نعم.
وربما كان يعني كأن الأخ يشير معنا اتصال.
طيب، نأخذ الاتصال شيخنا.
نعم.
ونرجع لك إن شاء الله.
نعم.
أخونا أحمد ويانا.
اي نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أخوي حسين على البرنامج الطيب هذا.
الله يعافيك ويحفظك.
الله يبارك. أمسي الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله شلونك دكتور؟
الله يحييك، حياك الله شيخ أحمد. سالم بارك.
أحمد لهيدا معاك، الله يبارك فيك.
أنعم وأكرم. حياك الله شيخ أحمد.
الله يبارك فيك. حبيت أشكركم على هالبرنامج الرائع، والله يعطيكم العافية.
الله
وبارك الله في جهودكم، ونشكر الدكتور عبد الله الله يجزاه خير على هالبرنامج وعلى هالمعلومات المفيدة. وسبحان الله، السؤال يعني اللي كنت بسأله عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاوبت عليه جزاك الله خير شيخ عبد الله.
الله يحفظك.
وفي المقابل يعني في سؤال ثاني، الحين مثلا الحكمة من إخراج مثلا دورات المياه، هل فيها محظور شرعي إخراج دورات المياه خارج المساجد؟ يعني إذا كان في محظور شرعي، وين كانت مثلا وزارة الأوقاف قبل هذا الأمر، يعني قبل إخراج دورات المياه؟
جميل.
هل استجد أمر معين أو شيء من هالقبيل؟ يعني بارك الله فيك.
الله
يحفظك دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك. أبشر إن شاء الله الآن يجيب الدكتور على سؤالك.
بارك الله فيكم، شكرا، الله يعطيك العافية.
حياك الله أخوي أحمد، يا مرحبا بك. دكتورنا أخونا أحمد الوهيدة يقول أجبتم على السؤال الأول اللي تفضلت بإزالة الشبهة عمن يثيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره داخل المسجد والصلاة في القبر الذي فيه مسجد لا تصح، فكيف يكون ذلك؟ وقد فنت هذه الأجوبة وأزلت هذه الشبهة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. الآن شيخنا هو يقول الحكمة من إخراج دورات المياه خارج المسجد، هل هناك محظور شرعي أن تكون دورات المياه داخل المسجد؟ وإن كانت هناك محاذير شرعية، فلماذا لم يكن للعلماء دور في ألا يكون مثل هذه الأمور ويخرجوها من البداية؟ الله يحفظك.
أولا يعني وجود دورات مياه داخل المسجد بهذا المفهوم لا يجوز شرعا. لكن الذي كان واقعا في الكويت أن دورات المياه مرفقة بالمسجد، ولذلك كانوا يجعلون لها بابا خاصا، وإلا فهي في الحقيقة ليست من المسجد، وإن كانت يعني وإن كان يحيط بها سور المسجد. ولذلك هذا ليس به حرج، إلى الآن في بعض المساجد على هذا النحو ولا غضضة في ذلك لله الحمد. لكن إخراج دورات المياه خارج المسجد الذي عمل به الآن يعني بشكل مكثف، أولا هذا ليس جديدا، كان قديما يعني في بعض المساجد، لكن الآن أصبح شبه تعميم الوضع، لأن هذا الحقيقة أريح للمصلين.
جميل.
وأبعد للإزعاج عنهم، خصوصا إذا احتاجت هذه الدورات إلى صيانة أو كذا وتقام الصلاة، وربما يحصل فيها ما يحصل من ضوضاء وإزعاج إلى غير ذلك من الأمور. فلذلك ارتأت الوزارة مشكورة إخراج هذه الدورات خارج المسجد. هذا حسب علمي يعني. نعم. هذا إذا في أشياء ثانية عندهم أسأل الله يوفقنا
إن شاء الله أن الصورة أوضحت لإخواننا المستمعين. لعلنا شيخنا نكمل حديثنا حول دخول غير المسلمين إلى المساجد.
نعم. كنا نتكلم عن قضية الخلاف الذي يقع بين الفقهاء، والفقهاء كما ذكرت لك أخي الحبيب لا هم من يسمع، الفقهاء لا يمكن أن يتعمدوا مخالفة الدليل الشرعي بصريح المخالفة، ولا يختلفون حسب أهوائهم، وإنما يختلفون بحسب اختلاف فهمهم للنصوص الشرعية. نعم.
نعم دكتور، أنا لا أودي أن أقطع حديثك، لكن معنا الدكتور أيمن العلوان، لعلنا نأخذ اتصال ونعود إليك إن شاء الله. حياك الله دكتور أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا كنت عايز أسأل عن آية ليها علاقة بالموضوع هذا في سورة الكهف.
نعم.
لهم أهل الكهف لما قيل أن وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهم كانوا ناس صالحين، يعني ما تفسير ذلك وروده في القرآن؟ هل ذا كان مثلا حكمه انتهى أو حاجة زي كده؟
نعم.
أو إيه المطلوب؟
الله يحفظك. في أي سؤال دكتور آخر؟
لا شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور. إن شاء الله الآن نعرض مسألتك على الدكتور. لعلنا شيخنا قبل أن نجيب على مسألة دخول غير المسلمين إلى المساجد نطرق هذه المسألة لكونها تتعلق بحكم سابق. فهذه الآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل هذا كان في شرع من قبلنا وهو يخالف شرعنا، أم هذا الأمر ليس فيه غضاضة؟ يعني إيش توجيه هذه الآية وفقك الله؟
أولا أخي الحبيب أنا أرحب بالأخ الدكتور أيمن، أسأل الله لي وله التوفيق. ثانيا من شأن المؤمن أن لا يترك النصوص الواضحة ويذهب للنصوص المحتملة.
نعم.
ولذلك الله عز وجل حذر من مثل هذا المسلك، وأخونا الكريم الدكتور أيمن بعيد عنه إن شاء الله، لكن هذا المسلك اللي هو اتباع المتشابه وترك المحكم، قال الله عز وجل فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فشأن المؤمن حتى في المسائل الفقهية أن يأخذ النصوص المحكمة ويترك النصوص المحتملة.
نعم.
وثالثا هذه الآية هي في الحقيقة واضحة الدلالة، لأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم يعني من أمثال الحكام الظلمة أو غيرهم أو أهل الطغيان.
نعم.
لا يعتد بكلامهم ولا يعتد بفعلهم، والله يعني وسياق القرآن ليس إقرارا لفعلهم.
نعم.
كيف يعني يكون إقرار لفعلهم؟ هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتناقض مع مثل هذه؟ لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. وجندب رضي الله أخبر أن هذا كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمس. فمثل هذا الاستدلال للحقيقة لا يصلح أن يستدل به على مثل هذا الصنيع الذي نطق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلعن فاعله ولعن صاحبه،
وذلك في آخر حياته يعني.
ولا أظن أن مؤمنا يرتضي لنفسه أن يضع نفسه موضع الشبهة، هل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ليس كذلك. فهذه الآية ليس فيها دلالة على ما يفعله بعض الناس عفى الله عنا وعن المجتهدين منهم، يعني لا أقول لا، ليس فيه دلالة على هذا الفعل الذي هو أصلا من صنيع اليهود والنصارى.
أيضا دكتورنا، هي يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف ما جاء به شرعنا. فالآن عندنا
هؤلاء فعلا من أهل الصلاح يعني، كانوا فعلا أو أنهم من يحتج بفعلهم، لا لكان هذا من الشرع الذي نسخه شرع.
نعم، فشرعنا حينما جاء بما يخالفه فأصبح ناسخا له، فلا يعتد به. نعم. طيب شيخنا، احنا كنا نتكلم حول مسألة دخول غير المسلمين إلى المساجد، وكنت تتكلم عن اختلاف الفقهاء وبيان أسباب ذلك، وتعرج ثم على الحكم الشرعي في ذلك.
نعم، أنا ذكرت هذا لأنك تفضلت شيخ حسين بذكر أن اختلفوا في هذه المسألة.
نعم.
لكن الذي عليه جماهير العلماء وتعضده الأدلة قبل ذلك هو أن دخول غير المسلم للمسجد عند الحاجة وبدون ضرر أو أذى أنه لا بأس به.
نعم.
لا بأس بذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة قوم سيلم الكذاب يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، وهنا كان كافرا قبل أن يسلم، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
الله.
هذا يدل على جواز دخول المشرك والكافر وغير المسلم المسجد إذا كان له فيه حاجة، أما المسجد الحرام الكعبة فإنه لا يجوز دخولهم لها، كما جاء ذلك منصوصا في كتاب الله تبارك وتعالى. واليوم الحقيقة أحيانا يكون هناك مصالح من دخول غير المسلمين للمساجد، مثلا شخص مختص يعني فني بأمر معين ليس له، لا يجدون بديلا عنه فيضطرون لإدخاله المسجد لإصلاح مثلا أجهزة الصوت أو كذا أو الكهرباء، هذا لا بأس به إن شاء الله.
نعم.
كذلك أحيانا يكون في دخوله المسجد يعني نوع من الدعوة إلى الله عز وجل. اليوم أنا قرأت في تويتر عن أحد اللاعبين المشهورين جدا من غير المسلمين، نزار الكويت وكان يعني معه بعض الأفاضل، وأنه زار المسجد الكبير ويعني أطلعوه على المسجد وأنه أثر فيه. فنعم يعني أنا أظن وأسأل الله أن يمن عليه بالهداية الإسلام، فمثل هذه إن شاء الله لا بأس بها، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله.
جميل، أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ.
آمين.
أيضا شيخنا أبو عبد الرحمن، ودنا من ضمن الأحكام اللي نتكلم عنها اليوم حكم إنشاد الشعر في المساجد.
نعم.
يعني هل فيه محذور شرعي أم ذلك جائز؟
نعم، إنشاد الشعر، الشعر ينقسم إلى قسمين.
نعم.
هناك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فالشعر الحسن يختلف عن القبيح، أما الشعر القبيح فلا يجوز إنشاده في المسجد بحال من الأحوال.
نعم.
كما أن الكلام القبيح لا يجوز أن يقال في المسجد بحال من الأحوال. أما الشعر الحسن فإن هذا مما لا بأس به أن ينشد في المسجد،
نعم،
ولا حتى أن يذكر في الخطب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك.
يعني سبحان الله.
ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس إلى آخره.
نعم.
فإنشاد الشعر الحسن في المسجد لا بأس به إن شاء الله.
الله ينفع بك دكتور. نأخذ اتصال دكتور صلاح ثم نعود لك دكتورنا. معنا دكتور صلاح.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك.
كيف الحال؟ كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله.
الله يحفظك بخير، عساك بخير.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الرائع الذي بصراحة يضع النقاط على الحروف.
الله يحفظك ويجزاك خير إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أنا كنت أريد بس يعني أن ينوه الدكتور إلى أمر آخر بجانب الأحكام الفقهية.
نعم.
وهو أن المساجد لها دور آخر في المجتمعات، سواء كان دورا علميا أو دورا اجتماعيا أو دورا تربويا، لأن المسجد كما هو معروف المسجد عبارة عن محضن للمسلمين اجتماعي ومحضن علمي، كان هو الجامعة العلمية أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أيضا منطلق الجيوش، وكان هو أيضا ملتقى الدروس والمسافرين، وكذلك مأوى الفقراء، أهل الصفة كانوا يجلسون في صفة المسجد. فالمسجد له دور علمي وله دور اجتماعي وله دور تربوي وله دور أخلاقي، وهو مدرسة وجامعة بكل ما تحويها الكلمة من معنى. فلو أن البرنامج يتطرق إلى مثل هذه الأدوار بحلقات مخصصة، دور المسجد العلمي للأمة، أو الدور العلمي للمساجد، الدور الاجتماعي للمساجد، الدور التربوي للمساجد. معروف أن إلى عهد قريب كانت المساجد تمثل هذه الأدوار، مثلا جامع الأزهر قبل أن يكون جامعة كان جامعا.
نعم.
جامع الزيتونة، هذه المساجد الجوامع هي التي كان إلى عهد قريب يعلم فيها العلم ويدرس فيها الدين قبل أن تنشأ الجامعات. وتعرفون أن أول جامعة هي جامعة القرويين في تونس.
نعم.
وجامع الزيتونة كذلك. المساجد لابد أن يبرز هذه الأدوار، لأن اليوم الحملة كانت شرسة من الأعداء على هذه المساجد، حتى حصرت وحصر دورها بقضايا ركيعات تؤدى فيها، ويكون مسجد طيب ومنظره جميل ومنقوش وكذا، وصلى الله وسلم. يعني لا، المسجد ليس هذا دوره. المسجد بجانب هذا هو مدرسة وهو جامعة وهو محضن اجتماعي وملتقى تربوي وإلى غير ذلك مما هو معروف. فلو يتطرق الدكتور في حلقات مستقلة، ولا يكفي أن يكون هناك خواطر في حلقة معينة أو كذا، لابد من حلقات مستقلة لدور المسجد التربوي العلمي الاجتماعي. وأظن أن هذا عندكم في البرنامج، يعني في الخطة، وكأني استبقت هذا الأمر، ولكن هو من باب ما تكرر أو توارد الأفكار، يعني إن شاء الله يكون ذلك من باب التذكير. جزاكم الله خيرا.
وإياك دكتور صلاح، وإن شاء الله الدكتور عندنا الآن ونطرح عليه الموضوع ويجد بإذن الله قبولا وموافقة وتأييدا إن شاء الله. سأل الله يحفظك ويجزاك خير على هذه المشاركة.
وإياكم، جزاكم الله خير.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورنا، قبل أن ننتقل إلى بقية الأحكام، الدكتور صلاح أشار إلى نقطة مهمة وهي أدوار المسجد في حياة المسلم.
نعم.
فودنا إذا كان في الوقت يعني سعة أن نتكلم في حلقات قادمة إن شاء الله حول أدوار المسجد في حياة المسلم.
نعم. أولا أنا أشكر أخي الدكتور صلاح على هذا الحماس وهذه الغيرة وهذه المشاركة الطيبة، نفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
آمين.
وواقعيا شيخ حسين، نحن مضت معنا بعض الحلقات المتعلقة بهذا الموضوع، وأتيحت الفرصة للكثير من أخوة المشاركة، حتى الدكتور صلاح إذا كان يعد مشاركة خاصة مثلا، وهو إن أتى على كثير من هذه النقطة التي أثارها، فهو مرحب به وكل الأخوة الكرام في للمشاركة بمثل هذه المسائل الهامة.
نعم.
والمساجد لا يخفى أن لها دور، لكن مع الأسف الشديد كما أن الدين يعني ضعف في قلوب الكثيرين إلا من رحم الله، فكذلك دور المساجد ضعف.
نعم.
وسبب ضعف دور المساجد يعود لعوامل كثيرة، من أهمها ضعف دور أئمة المساجد أنفسهم، ومن أهمها كذلك هذه الوسائل الحديثة التي طغت على حياة الإنسان. واقعيا نحن لا نستطيع أن ننكر أن الواتساب وأن تويتر والفيسبوك والإنستغرام أثرت في حياة الناس، غيرت كثيرا من أنماط الحياة الاجتماعية في الناس. أصبحت هذه الوسائل الآن يعني هي الحقل الأقوى للإعلام والحقل الأخطر لترويج الأفكار سواء كانت صحيحة أو كانت سقيمة. ولا يعني هذا التقليل من شأن المسجد ولا التقليل مما يقام فيه من شعائر عظيمة، من أعظمها الصلاة. وأخونا الدكتور صلاح لما قال ركيعات لا يقصد لا قدر الله الانتقاص أبدا، ولكن يعني من باب التعبير أن البعض جعل المسجد فقط للصلاة وينصرف، لا يحرص على دروس ولا تقام فيه مثلا ما كانت تقام من جلسات علمية، مجالس إفتاء، مجالس توجيه، التشاور فيما بينهم، تناصح إلى آخره. وهذا لا شك أنه خلل وتقصير في هذا الجانب، لكن بعض الأمور يعني استعيض عنها بمجالس أخرى، ولذلك ابتعدت عن المساجد مثل التشاور وغيره. الناس يعني خصوصا في الكويت عندهم ديوانيات وكذا إلى آخره، يأخذون راحتهم فيها أكثر من المسجد. بعض الناس يعني سبحان الله مفهومه ربما فيه ما فيه، وهو أنه يظن أن المسجد يعني من وقاره وإجلاله أنك ما تخوض فيه في مثل هذه الأمور. وسيأتي معنا أن ترسخ في أذهان الكثيرين يعني النهي عن رفع الأصوات في المساجد، وما هذا إلا من إجلالها كما سيأتي. نعم
نعم، أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الدكتور. في معانا اتصال ومن ثم نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة. معانا
المستشار كمال.
مستشار كمال، حياك الله أستاذ كمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله أبو أحمد.
أنا نسأل سؤال من مصر، جزاكم الله خير، هل في إمكانية؟
حياك الله أستاذنا أبو أحمد، يا مرحبا بك.
نشكر الأخ الفاضل الشيخ حسين على هذا البرنامج، وكذلك الشكر الخاص للدكتور عبد الله أبو عبد الرحمن.
الله يحفظك ويرعاك.
أريد أن أسأل سؤال خاص كده وهام.
نعم تفضل أستاذ.
هناك مسجد تم بناؤه باسم الوالد، والآن مكانه غير ملائم ولا يوجد سكان بكثرة في جانبه، هل يجوز نقل هذا المسجد بنفس المساحة أو أكثر بمكان أفضل؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك. هل في سؤال آخر أستاذ أبو أحمد؟
لا بس جزاكم الله خير.
الله يبارك بعمرك، حياك الله. الله يبارك فيك دكتورنا. لعلك سمعت هذه المسألة. نعم. أن المسجد الذي بني باسم الوالد أصبح في مكان غير ملائم.
نعم.
فهل يجوز أن ينقل إلى بقعة أخرى؟
نعم
نعم.
أولا أنا أرحب بالمستشار كمال ونسعد بهذه المشاركة التي يعني عبرت البحر حتى وصلت إلينا من مصر الحبيبة. أسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها.
اللهم آمين.
وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم على الخير.
اللهم آمين.
ثانيا لم أفهم مراد الأخ كمال من كلمة نقل المسجد.
نعم.
فإن كان يقصد أن يهدم المسجد الحالي ويؤخذ ما فيه مثلا أو ما بقي من حجر حتى يبنى في مكان آخر فهذا شيء. الأمر الآخر أو الصورة الأخرى أن يقصد أن ينقل المسجد بمعنى يبنى في مكان آخر مع الإبقاء على المسجد الحالي كما هو.
نعم.
إن أمكن هذه الصورة فهذه جائزة بلا خلاف. نعم. أنهم يبنوا مسجد ثاني بس ينقلون مثلا الاسم أو غيره.
نعم.
أما الصورة الأولى وهي هدم المسجد بالصورة هذه ونقله إلى مكان آخر فهي في الحقيقة مختلف فيها ويرجع فيها إلى المصلحة، مع أن المتأمل يجد أن لأن البعض يعلل ذلك بأن أحجار المسجد هي وقف على المسجد.
نعم.
فلا يجوز يعني أن تصرف في غير المسجد، لكن المتأمل سيجد أن هذه الأحجار يبنى فيها مسجد آخر فهي لا زالت في المسجد، فالذي أنصح به الأخ الكريم كمال أن يبقوا على هذا المسجد حتى وإن قل الناس الذين حوله، لكن يكفي أن يقام فيه الأذان وتقام فيه الصلوات والأجر محفوظ إن شاء الله، ويبنوا مسجدا آخر في المكان الذي يختارون حتى تعم المنفعة كلا المكانين إن شاء الله. والله تعالى أعلم.
أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الدكتور.
آمين وإياكم.
دكتورنا، أيضا من الأحكام التي نريد أن نسلط الضوء عليها إنشاد ضالة في المسجد. فلا يخفى عليكم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فما حكم إنشاد الضالة؟ وهل هناك يعني حالات استثنائية أم الأمر على الإطلاق؟
الإنشاد الضالة في المسجد لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يقف في المسجد يقول: يا أخوان يا جماعة انباقت لي سيارة، أحد شافها، ضاع مني تليفون، ضاعت مني مفاتيح شيء، والله واحد يقوم يقول أنا ضاعت لي ناقة أو شيء. هذا الفعل لا يجوز شرعا. للحديث الذي ذكرته أخي الحبيب حسين، وهو من أحاديث صحيح الإمام مسلم، كذلك يعني يروي بريدة أن رجلا نشهد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد ضالتي وهو جمل أحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من العبادة والصلاة والتلاوة وغيرها. وهذا الحديث والذي قبله دل على النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود. وكذلك يدل على كراهية رفع الصوت في المسجد، ويدل كذلك الدعاء عليه أن هذا عقوبة له على مخالفته وعصيانه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الضالة لم تبنى لهذا. بقيت نقطة، وهي أن لو أن إمام المسجد يعني وجد في المسجد شيء مفقود وأعطي للإمام حتى
يعلن عنه،
هذه مما رخص فيها بعض العلماء، قال أنه لا بأس، وأن هذا ليس من إنشاد الضالة، وإنما هذا يعني من باب إيصال الأمانات إلى أهلها.
جميل.
فيعني هذه أخف من الأولى والله أعلم. مسألة البيع والشراء ستأتي معنا إن شاء الله، إن كان في هذه الحلقة ولا في الحلقات القادمة.
لا، في الحلقة هذه إن شاء الله.
والحمد لله شاركوا معنا، يعني أكدوا الكلام أن الحديث في المساجد يحتاج إلى
جلسات ومزيد من الحلقات،
وليس فيه خسارة والله لو كانت 100 حلقة.
أسأل الله أن ينفع بكم.
آمين وإياكم.
شيخنا الله يحفظك، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فنريد في ختام هذه الحلقة أن نوضح حكم البيع والشراء داخل المسجد، وإذا وقع هذا الأمر فما حكمه؟ هل يصح هذا البيع أم ينقض؟
أولا، هذا الحديث الذي ذكرته أخي الحبيب هو لا شك يدل على تحريم البيع والشراء داخل المسجد. وأنه ينبغي لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، جهرا، حتى يكون هذا يعني تعزيرا لهم وردعا لهم عن مثل هذه الفعلة. والعلة في نهاية حين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد لم تبنى لذلك، يعني البيع والشراء، فلا يجوز أن يتم البيع والشراء داخل المسجد، ولو تم فقد اختلف العلماء في صحته من عدمه، منهم من قال يصح البيع مع الإثم، ومنهم من قال لا يصح البيع، والذي يظهر والله أعلم هو الثاني، أنه لا يصح البيع. ومن البيع الذي يحصل اليوم أن بعض الأخوة الفضلاء يتصل مثلا حتى أحيانا في المعتكف، يعني في أثناء الاعتكاف يتصل على المطعم ويطلبون من المطعم ولا ينتبهون إلا أن هذا شراء للطعام في الحقيقة. هذا بيع وشراء، ولذلك يقعون في هذه المخالفة الشرعية دون قصد. هذا لا يجوز يا إخوان. هناك أمور مستثنة، يعني مثلا مسألة ما لو أن شخصا اشتريته منه في مكان آخر وقال لي مثلا أسلمك متى تبين أسلم لك الأغراض، قال جيبهم لي المسجد. فهذه لا بأس بها، لأن الاتفاق على البيع والشراء حصل خارج، أو العكس، قال إن شاء الله متى تسلمني فلوسي، قال مرني في المسجد إن شاء الله وأسلمك المبلغ كاملا. فهذا إن شاء الله مما لا بأس به، لكن الأصل أن البيع والشراء لا يجوز في المساجد، وأن المساجد لم تبنى لذلك. والحديث أيضا ترى ضم إليه يعني النهي عن إنشاد الضالة والدعاء عليه بعدم وجدانها، ولذلك لا بد أن تنزه المساجد عن كل ما من شأنه من أمور الدنيا. من الخطأ أن توزع بعض إعلانات المرشحين في المساجد. يعني أحيانا نحن أخوي حسين نتفاجأ نجي المسجد نلقى في واحد داش ولا قائمة نازلة جمعية ولا انتخابات مجلس أمة أو بلدي أو كذا، وزين الإعلانات داخل المسجد، هذا لا يجوز. والأوقاف عندنا جزاهم الله خيرا تمنع من دخول التلفاز إلى المسجد، وتمنع من دخول الصحف، الجرائد ممنوع الدش المساجد، جرائد فيها صور أحيانا لا تليق، كيف يسمح بمثل هذه أن تدخل إلى المسجد؟ كذلك التلفاز، بل حتى جهاز الكمبيوتر اللابتوب وغيره ممنوع يدخل المسجد رسميا هذا. ويعني وإن كان نحن نعلم أن الأخوة الذين يستخدمونه وإنما يستخدمونه في الخير وفي الدعوة شكر الله لهم، لكن عليهم أن ينتبهوا إلى منع مثل هذه الأمور من دخول المسجد. لهم أن يدخلوا الكمبيوتر مثلا في مكتبة المسجد إذا كانت منفصلة وبابها منفرد إلى آخره، أما أن يدخلوا هذه الأشياء إلى المساجد فإن هذا مما ينهى عنه، بارك الله فيكم.
نسأل الله يحفظك.
لكن في نقطة وهي قضية النوم، الأكل، السكن في المسجد، أيضا بقاء المريض، يعني لو يعالج داخل المسجد، هذه كلها لا بأس بها.
نعم.
لأن الإنسان ينام في المسجد أو يأكل ويشرب، يعني لو سدلينا بحديث ثمامة بن أثال قبل قليل لما ربط في المسجد، لا شك أنه كان ينام وأنه كان يأكل في المسجد، وكما ذكر الأخ الدكتور قبل قليل أهل الصفة كانوا يعيشون يعني في جانب من جوانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأكلون ويشربون في وينامون في هذا المكان. وعائشة رضي الله عنها تقول أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وهذا يدل على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه ونصب الخيمة أيضا في المسجد بشرط أنها ما تتلف. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد غير مفروش، كان يعني رمل، فكان ضرب الخيام فيه أمره سهل. اليوم في خيام معينة ممكن تضرب في المساجد في المعتكف وغيره بشرط أن يعني يؤخذ الإذن من إدارات الأوقاف، وكذلك أن لا يحدث بسبب هذه الخيام وغيرها أي اضطراب أو إشكاليات عند المصلين أو في أثناء الصلاة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت، وذكرت بيتا من الشعر. وهذا أيضا يدل على مثل هذه الأمور أنها مباحة، أكل الشرب في المسجد، النوم، بشرط أن ما يحصل فيه تلويث.
لكن مسألة الأخوة. أن الأخوة يطلبون عبر الهاتف، يعني هذه منتشرة جدا شيخنا.
نعم.
بين المعتكفين.
إشكالية أن بعض الأخوة يعني هدانا الله يخرجون سواء للدعوة أو غيره، فيجلسون في المسجد أياما وغيره، ينامون في المسجد ويطبخون في المسجد.
نعم.
وأحيانا يطبخون ثوم وبصل وأشياء يعني مؤثرة في رائحة المسجد تؤذي المصلين. أقول إن هؤلاء الأخوة يعني لا يجوز لهم هذا الفعل، لأن هذا يعني يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وواقع الأمر أن الوزارة تمنع النوم في المساجد يعني إلا في حال الاعتكاف أو في بعض الحالات المستثناء. لكن لابد في هذا الأمر من الرجوع. أنا لا أتكلم عن الملاحق اللي في المسجد، سكن الخارجي، لا، أنا أتكلم عن المسجد نفسه، ليس من حق أحد أن يسمح لأحد أن ينام دون أن يرجع إلى الجهة المختصة وهي في هذا الباب ووزارة الأوقاف. نعم
الله ينفع بكم دكتورنا. الآن أنا أشوف الساعة صارت 10،
الله
المستعان. إن شاء الله نلتقي بك بإذن الله مع جمهورنا الكريم في يوم الجمعة القادم إن شاء الله.
اللهم آمين.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وحتى نلقاكم على كل خير بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة إن شاء الله، ونستكمل معكم الحديث حول أحكام المساجد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة طيبة.